Yep.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، تهل الصوت واطي. الصوت واطي. تكلمنا في اللقاء السابق عن آخر ما يتعلق ب عن طرق التحمل، وكان آخر الحديث عن الوجادة. هذا مصطلح. طيب، السؤال عندك، قل لنا بقى، هي ايه هي الوجادة؟ الوجادة ماشي. هي الوجادة ان الراوي يجد كتابا فيه أحاديث لشيخ سمع منه أو لم يسمع منه، دي الوجادة. طيب، أهل العلم لهم، لسه السؤال مخلص، السؤال لسه مخلص، أهل العلم لهم كلام في الوجادة. هل الوجادة هي من طرق تحمل الحديث، يعني يجوز التحديث بها؟ طب ليه؟
حضرتك قال ان حتى لو كتب الشيخ وجد كتب الشيخ
ليه؟
ليه؟
طب ليه؟ لماذا ان اكثر اهل العلم يعني فيه انقطاع، يقولون ان فيه انقطاع. طيب، الليله باذن الله تعالى نستكمل الحديث في النوع 25. الصوت عالي قوي. لا، عالي جامد قوي ولا كويس؟ معقول ولا نوطي شويه؟ النوع 25 في كتابة الحديث وضبطه وتقييده. يعني ايه؟ يعني الكلام عن كتابة الحديث، متى كتب، وهل يجوز كتابة الحديث ولا لا يجوز. ابتداء كان في مبدأ البعثة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم كتابة أي شيء إلا القرآن، وهذا ثابت في صحيح مسلم من حديث أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا شيئا إلا القرآن، من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. إذن هذا نص في عدم جواز كتابة الحديث، صح؟ ثم بعد ذلك وردت عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكتابة، وأن هناك من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من كتب في عهده عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين أن أبا شاه اليمني التمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له شيئا سمعه من خطبته عام فتح مكة، فقال: اكتبوا لأبي شاه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في عام فتح مكة، فصحابي اسمه أبو شاه سمع الخطبة فاستحسنها، فخاف أن ينسى منها شيء، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اريد ان يكتب لي من هذه الخطبه، وهو طبعا كان لا يحسن الكتاب، فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتبه لابي شاه كتابا. اذن هذا فيه دليل على الجواز ولا ما فيش دليل؟ طيب، كذلك في صحيح البخاري من حديث ابي هريره قال: ليس احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر حديثا مني الا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فانه كان يكتب ولا اكتب. إذن هذا فيه إثبات على أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب الحديث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا له حكم الإقرار من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك الشيء فأكتبه. قال: نعم. قال: في الغضب والرضا، يعني أكتب كل ما تتكلم به في الغضب والرضا. قال: نعم، فإني لا أقول فيهما إلا حقا. إذن هذا نص أيضا على جواز كتابة الحديث. طب كيف نجمع بين الأمر بالنهي وبين الأمر بالفعل؟ كيف نجمع؟ هذا الذي رجحه أهل العلم. طيب كيف نعرف أن هذا ينسخ هذا؟ أيوة، يعني معرفة، كيف نعرف أن هذا نسخ هذا؟ يبقى لابد من معرفة التواريخ، صح كده؟ طيب، حديث أبو سعيد الخدري الذي قال في نفسه: من كتب عني شيء سوى القرآن فليمحه. أهل العلم قالوا أن هذا الحديث كان متقدما في بدء الإسلام، وذكر له علة. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من أصحابه ألا يتشغلوا عن شيء سوى القرآن في بدء الأمر، وقالوا مخافة أن يلتبس على العامة من المسلمين، يلتبس القرآن بالحديث، أو يلتبس القرآن بالحديث. جزاك الله خير. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الكتاب. طبعا هذا الحديث أو هذا الفهم للعلماء فهم دقيق، وينبغي أن نحن نستفيد منه. كيف نستفيد؟ إن الإنسان إذا كان في بدء طريق الالتزام زي ما احنا بنقول، أو حديث عهد بتوبة، ينبغي أن يكون شاغله الشاغل كتاب الله عز وجل. يعني مثلا ما ينفعش واحد يكون لسه حديث عادي بالتزام ثم يبدأ ينشغل مثلا بعلم الحديث وعلم اللغة وعلم الأصول. ليه؟ لأن هذا يعني سيحدث فراغا في القلب من كتاب الله. إنما ينبغي الإنسان في بدء أمره، بل في طول حياته، أن يكون شاغله الأكبر كتاب الله عز وجل. لابد أن يكون يمتلئ القلب من كتاب الله، يعني لا يمر عليه يوم إلا بد أن يقرأ من كتاب الله، ويسمع من كتاب الله، ويخشع لسماعه. ينبغي أن يكون الشغل الشاغل هو كتاب الله عز وجل، تمام؟ ثم بعد ذلك، بعد فترة، بعدما يتمكن الإيمان والثبات في قلبه، يبدأ ينشغل بطلب العلم. طبعا الكلام ده احنا بنشوفه الآن، أن الإنسان لما بيبدأ حياته الأولية أو بداية حياة الالتزام، إذا كان رجل أو امرأة، يبدأ بالانشغال بكتاب الله عز وجل، هذا الأمر يظل له أثر عنده طول حياته. تجد دائما الذي تربى على كتاب الله عز وجل، لو أنه هجره بضعة أيام يشعر في قلبي بوحشة وفراغ، بخلاف الذي تربى أن كتاب الله عز وجل ده عنده شيء ثانوي، سامع وما سامعوش تفرقش معه. ففهم أهل العلم هذه المسألة، ولعله تكون هي علة صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الأمر نهى أن يكتب عنه شيء سوى القرآن، حتى ينشغل الناس بكتاب الله عز وجل، وحتى لا يلتبس على العامة كلام الله بكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله: وهذه الأحاديث مع استقرار العمل بين أكثر الصحابة والتابعين ثم اتفاق الأمة بعد ذلك على جوازها، كل هذا يدل على أن حديث أبي سعيد منسوخ، حديث النهي، وأنه كان في أول الأمر حين خيف اشتغالهم عن القرآن وحين خيف اختلاط غير القرآن بالقرآن. ثم قال: وحديث أبي شاه في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أخبار أبي هريرة وهو متأخر الإسلام. تعرفين أبو هريرة أسلم عام؟ أبو هريرة أسلم إمتى؟ يعني إيه؟ كان إمتى بالضبط يعني؟ يعني بعد صلح حديبية، بعد صلح حديبية. وكذلك أخبار أبي هريرة وهو متأخر الإسلام أن عبد الله بن عمرو كان يكتب وأنه هو لم يكن يكتب، يدل على أن عبد الله كان يكتب بعد إسلام أبي هريرة. ولو كان حديث أبي سعيد في النهي متأخرا عن هذه الأحاديث في الإذن والجواز لعرف ذلك عند الصحابة يقينا صريحا. ثم قال: ثم جاء إجماع الأمة القطعي بعد قرينة قاطعة على أن الإذن هو الأمر الأخير، وهو إجماع ثابت بالتواتر العملي عن كل طوائف الأمة بعد الصدر الأول رضي الله عنهم أجمعين. طبعا هذا الكلام كان في بدء الإسلام كما قلنا، أما الآن فطبعا الأمة كلها مجتمعة على كتابة جواز كتابة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما سيأتي شددوا في ذلك غاية التشدد. قال: ومما يدل على أن كتابة الحديث قديمة من عهد الصحابة ما في التهذيب في ترجمة بشير ابن نهيك قال: قال يحيى القطان عن عمران ابن حذير عن أبي مجلز عن بشير ابن نهيك قال: أتيت أبا هريرة بكتابي الذي كتبته عنه فقرأته عليه فقلت: هذا سمعته منك؟ قال: نعم. يعني يدل على أن كبار التابعين الذي هو بشير بن نهيك كتب عن أبي هريرة الأحاديث ثم عرضها على أبي هريرة وقال: هذا كتابي، فأقره أبو هريرة على ذلك. إذن الأحاديث الواردة في جواز الكتابة قلنا حديث أبو شافي الصحيحين وحديث أبو هريرة في صحيح البخاري وحديث عبد الله بن عمرو العاص في سنن أبي داود، هذه في الجواز. أما في صحيح مسلم حديث أبو سعيد الخدري والجمع بينهما كما ذكرنا. يعني يجوز إذن كتابة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشارح رحمه الله: وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض شائع ذائع من غير نكير. إذن هذا أمر استقر. طيب إذا تقرر ذلك جواز كتابة الحديث، يأتي الأمر الثاني ألا وهو التشديد في رسم كلمات الحديث. تعرفين زمان لم يكن عندهم مسألة التنقيط ولا التشكيل، إنما كانت الحروف بغير نقط، فلما التبس الأمر على الناس بدأت النقاط توضع والتشكيل حتى يحفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سبب وضع النقاط والتشكيل المخافة الناس أو مخافة أهل العلم أن يبدل كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويفهم غير معناه، لأن التنقيط أنت عارفين يفرق. يعني لو ثلاث نقاط حذفت ووضعت نقطتان تفرق، ولو وضعت نقطة من فوق تقلب النون إلى باء، صح؟ وتقلب التاء إلى ياء وتقلب السين إلى شين وهكذا. لذلك اهتم أهل العلم غاية الاهتمام في مسألة كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم والتدقيق في رسم الحروف وتوضيح الحروف بحيث أنها لا تلتبس على القارئ ولا على الناظر. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: وقد كان الأولون يكتبون بغير نقط ولا شكل، ثم لما تبين الخطأ في قراءة المكتوب لضعف القوة في معرفة العربية كان النقط ثم كان الشكل. قال رحمه الله: وينبغي ضبط الحروف المهملة لبيان إهمالها، كما تعرف المعجمة بالنقط، لأن بعض القراء قد يتصحف عليه الحرف المهمل فيظنه معجما وأن الكاتب نسي نقطة. يعني حاصل الكلام أن أهل العلم وضعوا بعض الشروط للرواة الذين يكتبون الحديث على وجه الخصوص، أنه ينبغي أن يشكلوا الكلام وأن يضعوا النقاط في موضعها كما هو الحال الآن. يعني قلما الآن تجد المسألة دي. يعني أظن أنت لو قرأت كتاب أو قرأت أي رسالة التشكيل والتنقيط طبعا، لكن الآن في عهدنا الذي نحن فيه الآن أصبح الأمر سهل ويسير. يعني أنت الآن جبت صحيح البخاري وبتقرأ صحيح البخاري، أظن لا يلتبس على أحد لأن في تشكيل وفي تنقيط. طيب، ومن المهم جدا هذه المسألة اللي هنتكلم فيها الآن. قال ابن الصلاح رحمه الله بالنسبة لمن يكتب الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزا. مجلسة يعني إيه؟ كاملة. يعني هناك ناس يعني عندما تكتب الحديث تقول مثلا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتريد أن تكتب صلى الله عليه وسلم فتختصرها تكتب صلعا، هذا لا يجوز أصلا، هذا لا يجوز. يعني تكتب النبي صلى الله عليه وسلم تكتب صلعا يعني صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز، بل ينبغي أن تكتب صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يقتصر على قوله عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة. طبعا الكلام كله يعني سواء كان كلام الماتن أو كلام الشيخ أحمد شاكر بيتحدث عن عندما يكتب كاتب كتابا ينبغي أن يوضح ما يكتبه في هذا الكتاب. يعني مثلا من الأشياء مهمة جدا أيضا في مسألة الكتابة، هناك أسماء كمثل عبد الله بن المبارك، فلا تأتي مثلا وتم كاتب عبد الله ويكون كلمة عبد الله في آخر السطر ثم تبدأ السطر الثاني ابن المبارك، فاهم دي؟ لا، ينبغي إذا جئت لتكتب الاسم تكتبه بالجوار بعض لأن هذا يلتبس على القارئ. أظن هذا الكلام يعني الحمد لله أصبح الآن بالدربة أصبح موجود، يعني أي حد الآن بيكتب ممكن تمسك الكتاب وتقرأ منه، إلا إذا كان مسألة التشكيل، ودي مهمة تحتاج إلى فن فهم اللغة العربية. هناك أيضا في لو يعني الناظر في صحيح مسلم على وجه الخصوص تجد أن الإمام مسلم عندما يسوق السند تكتب كلمة حاء، يعني تجد أثناء السند يقول مثلا حدثنا فلان بفلان بين قوسين كده حاء. حاء دي معناها إيه بقى؟ معناها كأنه يريد أن يقول لك الحديث، أو يريد أن يقول لك تحويل السند. يعني إيه؟ يعني مثلا الإمام مسلم يقول حدثنا مثلا فلان عن فلان، وحدثه أيضا راوي آخر وهيشترك جميعا في شيخ، ثم تكتب حاء يقول وحدثنا فلان عن فلان جميعا عن مالك مثلا. فكلمة حاء دي معناه إيه؟ يريد إما يقول لك الإسناد أو تحويل الإسناد، أنه سيذكر شيخا آخر حدثه مع الشيخ الذي حدثه في أول مرة. لا، يريد أن يحول السند. لا، أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. يعني مثلا الإمام مسلم مثلا سمع الحديث من محمد ابن يوسف مثلا عن مالك، مثلا عن الزهري، فيقول مثلا حدثنا محمد ابن يوسف، أو من البخاري، من البخاري حدثنا الإمام، حدثنا محمد ابن يوسف عن مالك عن شعبة، ثم يقول حاء أي وحدثنا آدم عن شعبة. يعني عايز يقول لك إيه؟ يقول لك أن هذا الحديث أنا سمعته بإسنادين عن شيخين مختلفين ولكنهما اشتركا في شعبة. فهمت؟ طيب، هذا كان مما يتعلق يعني بشيء بإجاز عن مسألة مشروعية كتابة الحديث، وطبعا اهتمام أهل العلم اللي احنا قلنا ده قطرة من فيض، لأن العلماء شددوا في ذلك وبينوا الأوصاف التي ينبغي أن يكتب بها الحديث، كل ذلك حفاظا على وصول كلام النبي صلى الله عليه وسلم لنا بالطريقة الصحيحة. يعني شوف، كل اللي بيتكلموا ويصنفوا كتب مرادها أن يبلغ لنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح. طيب، في سؤال في المسألة دي قبل ما نتجاوزها المسألة الثانية، لأن المسألة يعني طب احنا ايه وجه الانتفاع من هذه المسألة؟ ايه اللي احنا ممكن ننتفع به من معرفة مسألة ضبط الحديث وتقييد؟ ايه اللي ننتفع به؟ تمام، عليه الصلاة والسلام، دي حاجة. لكن ايه نستفيده احنا الان؟ نستفيده لو واحد فينا جاء يكتب بحثا، جاء يكتب كتابا، ينبغي ان يوضح، خاصة اذا كان الكلام آية او حديث. يعني مش معقول هيشكله كله، ولكن اذا كان هناك حرف او كلمة يحتاج الى تشكيلها حتى تفهم، كأن تكون مبنية للمجهول مثلا، بخلاف ان تكون مبنية للمعلوم، أن يوضع كلام النبي صلى الله عليه وسلم بين نقطتين أو بين قوسين حتى يعرف أن هذا الكلام انتهى، الآية توضع بين، تبقى كلام منسق بحيث أن القارئ يفهم ولا يلتبس عليه الأمر. طيب، القسم الذي بعد ذلك، النوع 26 في صفة رواية الحديث. صفة رواية الحديث يعني إيه؟ يعني الراوي الذي يروي الحديث هل يشترط فيه أن يكون حافظ الحديث فيرويه من ذاكرته، أم يجوز أن يرويه من كتابه؟ يجوز، جائز، طالما أن كتابه مضبوط بسماعه يجوز. قال ابن الصلاح رحمه الله: شدد قوم في الرواية، فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي الشافعي. إذن هذا هو الرأي الأول، شددوا فقالوا الحديث لا يروى إلا من الذاكرة والحفظ. ليه بقى؟ قالوا أن هذا يدل على الضبط. لا إله إلا الله. قوي الضبط، ولكن هنا يقول لابد أن تكون الضبط من الذاكرة. يعني انظر إلى أن هؤلاء القوم وما عندهم من علو الهمة أن يعتمدوا على الحفظ من الذاكرة ولا يعتمد على الحفظ من الكتاب. تخيل. واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه وإن كان بخط غيره، وإن غابت عنه النسخة إذا كان الغالب على الظن سلامته من التبديل والتغيير. جمهور أهل العلم قالوا يجوز أن الإنسان يملي من كتابه. انظر للفظ الأخيرة، إذا كان الغالب على الظن سلامته من التبديل والتغيير. هنا العلة لماذا الإمام مالك وأبي حنيفة وغير هؤلاء الذين اشترطوا أن يكون الإملاء من الحفظ، قالوا لأن الإملاء من الكتاب جائز ووارد أن يكون فيه خطأ. تخيل. أما الحفظ من الرأس مش ممكن حد يدخل عليك حاجة في رأسك، إنما قد جائز أن يدخل عليك في كتابك. يبقى إذا الرأي الأول اشترط أن تكون الرواية من الحفظ، وهم الإمام مالك وأبو حنيفة. جمهور أهل العلم قالوا يكتفي بذلك الرواية من الكتاب إذا غلب على الظن ثبوت الذي يقرأهم عن شيخه ويسلم من التبديل والتغيير. والقسم الثالث، تساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل، ومجرد قول الطالب هذا من روايتك من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماع. يعني ايه؟ أيوة، يعني مثلا رجل كتب أحاديث عن شيخ راوي ثم بدأ يرويها هو دون أن يراجعها على الشيخ أو يراجعها على كتاب الشيخ. لذلك أهل العلم يقولون، وده كلام حقيقي، لو أن كل راوي نسخ كتابا عن شيخ ولم يقابله بالأصل ثم جاء راوي آخر فنقل عن هذا الراوي، فبعد راوي أو راويين أو ثلاثة قد يتبدل الكتاب تماما فتجده مختلفا تماما عن كتاب الشيخ. لذلك قالوا ماذا؟ قالوا أن الطالب إذا نسخ كتابا عن شيخه لابد أن يراجع هذا الكتاب على كتاب شيخ. ليه؟ لأن الخطأ وارد، وده موجود. يعني مثلا في تأليف الكتب، الرجل الذي يألف كتابا بيحصل ايه؟ بيعطي هذا الكتاب لأحد الكتبة على الآلة الكتبة عشان يكتبه على الكمبيوتر. تعرف لو ان هذا الورق انت خدته تجد فيه اخطاء كتير جدا جدا عن اللي انت كتبه، تأخذه مرة وتعطيه الواحد يضبطه على الاصل، تمام؟ ثم تعطيه له يكتبه مرة ثانية، يقول انت اخطأت كده، يبدأ يعدل، تجيبه مرة تانية، ممكن بعد ثلاث مرات تجد الأخطاء موجودة، سواء موجودة في الكلمات أو في النقط أو في التشكيل، تجده موجود. لذلك لابد من مقابلة على الأصل. لسه ما زينش؟ ها؟ مش حتى المزيد؟ خلاص خلينا اتمنى. طيب، المسألة التي بعد ذلك وهي مسألة مهمة تتعلق بنا احنا الآن. الله أكبر الله
هذا محمد الوسيلة. مسألة رواية الحديث بالمعنى، طبعا احنا جميعا بنقع في هذه المسألة، يعني انت تقرأ او تسمع حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم تأتي تبلغه ليس بلفظه ولكن بالمعنى، هل هذا الكلام جائز ام لا؟ قال الإمام، قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: اتفق العلماء على أن الراوي إذا لم يكن عالما بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها، ولا خبيرا بما يحيل معانيها، ولا بصيرا بمقادير التفاوت بينها، لم تجز له رواية ما سمعه بالمعنى، بل يجب أن يحكي اللفظ الذي سمعه من غير تصرف فيه. قال: هكذا نقل ابن الصلاح والنووي وغيرهما الاتفاق عليه، ثم اختلفوا في جواز الرواية بالمعنى للعارف العالم. يعني ابتداء اتفق أهل العلم على عدم جواز رواية الحديث بالمعنى لمن لم يكن عالما باللغة العربية، لا يعرف دلالة الألفاظ ولا معانيها. فاللفظ الذي يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم بيحمل معنى. انت عارفين الألفاظ دي عبارة عن ايه؟ اللفظ عبارة عن قالب يدخل او يوضع بداخله المعنى، فاللفظ بيدل على المعنى. فراوي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام اذا لم يكن عالما بمعنى الألفاظ، خبيرا بدلالة اللفظ، لا يجوز له أن ينقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى، يعني ما يقرأش أحاديث أو يسمع حديث ثم ينقله بفهمه هو، لأنه ممكن يكون فهما لا يحتوي هذا اللفظ فينقل كلاما يغير كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الذي عليه أهل العلم. أما بالنسبة إلى العالم بمدلولات الألفاظ ومعانيها، فلأهل العلم فيها أقوال. يبقى إذن رواية الحديث بالمعنى ابتداء أهل العلم قالوا ابتداء يتفق على أن غير العالم بالعربية ولا العارف بمدلولات الألفاظ ومعانيها لا يجوز له نقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى، خلاص. طيب إذا كان الرجل عالما بالعربية عارفا بمدلولات الألفاظ لأهل العلم فيه أقوال. قال ثم اختلف في جواز الرواية بالمعنى للعارف العالم، فمنعها أيضا كثير من العلماء بالحديث والفقه والأصول، وبعضهم قيد المنع بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المرفوعة وأجازها فيما سواه. يعني كثير من أهل العلم منعوا أيضا رواية الحديث بالمعنى حتى للعالم العارف. ليه؟ أولا حفاظا على قدسية كلام النبي صلى الله عليه وسلم. في الأمر الثاني أن نقل الألفاظ لربما يأتي عالم باللغة فاهما لمدلولات الألفاظ أشد علما وفقها من هذا الناقل، فيفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يفهمه الأول. فاهمين؟ لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم قد يدل على معنى أنت الآن تفهمه، قد يأتي من هو أعلم منك وأفقه منك فيفهم معنى آخر. ولذلك اختلفت أفهام العلماء في فهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة، يقول فيما ممكن يقول إيه والله إيه، أو يقول في آخر الكلام يقول إيه أو نحو من هذا، يعني أو كما قال أو نحو كلمة، دائما أهل العلم يقول ونحو من هذا أو رواه فلان نحو من هذا، نحو من هذا يعني قريب من هذا المعنى، بحفاظا على قدسية الألفاظ. لزي ما قلت إن ممكن يأتي كما قال مثلا رب مبلغ أو عام سامع، مظبوط؟ يعني أنت الآن سمعت الحديث ممكن ما تفهموش وتلقيه على مسامع غيرك فيفهم غيرك فهما أدق وأشمل وأعم من فهمك أنت، والأفهام بتتفاوت بين الناس. يبقى إذن الرأي الأول بالنسبة للعالم العارف، أراء أهل العلم قالوا منهم من منع أيضا رواية الحديث بالمعنى حتى للعالم العارف عموما، وبعض أهل العلم قيد المنع بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المرفوعة وأجازها فيما سواه. يعني فيما سواه يعني إيه؟ يعني المنقول عن الصحابة المنقول عن التابعين، وهو قول الإمام مالك. وروي عنه أيضا أنه كان يتحفظ من الباء والياء والتاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك قال الخليل بن أحمد، طبعا يستدل على ذلك رب مبلغ أو عام سامع. وذهب فريق آخر إلى جواز تغيير كلمة بمرادفها فقط، يعني ممكن تغير كلمة بكلمة والكلمتان زي هلم وأقبل وتعالى مثلا. وذهب آخرون إلى جوازها، أي إلى جواز تغيير الكلمة إن أوجب الخبر اعتقادا، وإلى منعها إن أوجب عملا. يعني إذا كانت لفظة الحديث تدل على عمل بالجوارح منع ذلك، أما إذا كانت تدل على اعتقاد فأجاز ذلك. وقال بعضهم بجواز الرواية بالمعنى إذا نسي اللفظ وتذكر المعنى، قالوا لأنه وجب عليه التبليغ وتحمل اللفظ والمعنى، وعجز عن أداء أحدهما فيلزمه أداء الآخر. يعني يقول أن هذا الراوي قد تحمل اللفظ والمعنى ووجب عليه التبليغ، فقد نسي اللفظ بقي عليه أن يؤدي المعنى. طيب، إذن لأهل العلم أقوال في العالم العارف، هل يجوز له أن يبدل بعض الألفاظ ببعض ولكنها تدل على معنى واحد؟ كثير من أهل العلم كما قلنا منع من ذلك، ومنهم من قيده بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قيده بتغيير كلمة مكان كلمة إذا كانت تدل على المعنى. طيب، قال رحمه الله وقد نقل كلام أبو بكر بن عربي في أحكام القرآن، قال إن هذا الخلاف إنما يكون في عصر الصحابة ومنهم، وأما من سواهم فلا يجوز لهم تبديل اللفظ بالمعنى، وإن استوفى ذلك المعنى فإن لو جوزناه لكل أحد لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث، إذ كل أحد إلى زماننا هذا قد بدل ما نقل وجعل الحرف بدل الحرف في مرآه، فيكون خروجا من الأخبار بالجملة. قال والصحابة بخلاف ذلك، فإنهم اجتمع فيهم أمران عظيمان. يعني يريد يقول ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن يقول إن مسألة تبديل الألفاظ نعم يجوز ذلك في عهد الصحابة. ليه؟ لأن الذين جوزوا قالوا ألا ترون أن الصحابة يقولون كنا نؤمر بكذا وننهى عن كذا ويقال لنا كذا، كان ينقل هذا الكلام بالمعنى وليس بلفظ النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أما الصحابة رضوان الله عليهم فإنهم اجتمع فيهم أمران عظيمان، أحدهما الفصاحة والبلاغة، إذ جبلتهم عربية ولغتهم سليقة. الثاني أنهم شاهدوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فأفادتهم المشاهدة عقل المعنى جملة واستفاء المقصد كله، وليس من أخبر كمن عاين. ألا تراهم يقولون في كل حديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، ولا يذكرون اللفظ، وكان ذلك خبرا صحيحا ونقلا لازما، وهذا لا ينبغي أن يستريب فيه منصف لبيان. إذن هذا الكلام لمن جوز رواية الحديث بمعنى أنهم خصوا ذلك بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. طب ليه؟ لماذا الصحابة فقط؟ أولا لأنهم كانوا أهل لغة، كانت اللغة عندهم سليقة، يعني فاهمين المعاني بدون تكلف وبدون دراسة، فكانت اللغة العربية عندهم سليقة وكأنهم جبلوا على ذلك. الأمر الثاني أنهم شاهدوا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي توضح المراد من الكلام. ما أنت تعرف أن الفعل بيوضح المعنى المراد من الكلمة، وهذا هو الفهم. لذلك مثلا أسباب النزول بتوضح فهم السورة، يعني هناك آيات لا تستطيع أن تفهمها كل الفهم إلا إذا ربطتها بسبب النزول. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رأوا أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وشاهدوا ما يوافق من عمله كلامه، ففهموا القصد من الكلام، ولذلك أهل العلم جوز لهم نقل الحديث بالمعنى بخلاف غيرهم. طيب، طبعا الكلام ده اللي احنا بنقوله ده للرواة الذين نقلوا الكلام عنه السلام. اما الان نحن فالكلام موجود في كتب، لكن في حاجة تانية، انت بتنقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ينبغي ان تتحرى دقة اللفظ، لان انت مبلغ وتبلغ لاخر، وقد يقول الاخر افهم منك، فاذا التمس عليك الامر تقول ايه قريبة من هذا المعنى. ولكن الأولى كرجل من أهل الحديث إذا جئت لتحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام الأولى أن تحفظه باللفظ دون المعنى، وإن كان الحديث له أكثر من لفظ يعني حبذا لو طبعا تكون حافظا للحديث. طبعا هذا فيه منقبة، أولا حفظك لحديث النبي عليه الصلاة والسلام شرف، الأمر الثاني أنه يقوم لسانك على العربية. لذلك أهل العلم أهل اللغة يجعلون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أصلا في معرفة اللغة والنحو، لأنه أوتي جوامع الكلم، تخيل، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم يجعلونها أصلا يستدل به على اللغة. ده تقريبا الحاصل في هذه المسألة. هناك مسألة أخرى، هل يجوز اختصار الحديث؟ ولكن إن شاء الله نرجئها للمرة القادمة حرصا حتى ندرك الصلاة من أولها بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.